أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تقدم في الدرس السابق الكلام في الطريق السادس في معرفة الوثاقة، وهو رواية الثقة. وقلنا هل أن رواية الثقة عن شخص دليل على وثاقة ذلك الشخص أم لا؟ قلنا أن المصنف في بادئ الأمر يذهب إلى عكس ما ذهب إليه الميرزا النوري، ويقول أن الثقة كما يروي عن الثقة كذلك يروي عن الضعيف. ثم بعد ذلك استدرك وقال: نعم، أجلاء الثقات إذا أكثروا من الرواية عن شخص كان ذلك دليلا على وثاقته، بخلاف ما ذهب إليه السيد الخوئي وغيره، حيث قالوا حتى أجلاء الثقة إذا أكثر من رواية عن شخص فإن ذلك لا يدل على وثاقته. ومصداق هذا الكلام كما تقدمه محمد بن إسماعيل شيخ الشيخ الصدوق، عفوا شيخ الشيخ الكليني، الذي يروي عن بواسطتي عن فضل بن شاذان. وكان المصنف يرجح أن رواية الثقة جيد الثقة إذا روى وأكثر عن شخص كان ذلك دليل على وثاقته، وذكر لذلك عدة شواهد. وصل بنا الكلام إلى الطريق السابع لمعرفة الوثاقة، وهو شيخوخة الإجازة. طبعا المراد من الشيخوخة كما تعلمون في اللغة يطلق الشيخ على كبير السن، ثم وسع هذا الاستعمال وأطلق على الأستاذ وعلى العالم لكبره في العلم بالنسبة إلى تلاميذه وبالنسبة إلى الطلبة. فبملاحظة هذه القرينة أطلق لفظ الشيخ على الأستاذ لأنه يكبر تلاميذه بالعلم وبالفهم، فيكون الاستعمال استعمال مجازي. وشيخ الإجازة هو الأستاذ الذي يعطي الإجازة، ويشتهر في الأوساط العلمية بأنه يعطي الإجازة لرواية الكتب الروائية ورواية المجامع الحديثية. وطبعا هذا البحث، لعل من أثار هذا البحث على مستوى الدراسة المعمقة، هو الفاضل الدربندي في كتابه قواميس الرجال والدراية، واعتبر أن شيخوخة الإجازة للوثاقة من الأصول الأصيلة التي لا نقاش فيها. نعم، فاضل دربندي أو أشار الشهادة. سبحان الله، فاضل دربندي في بقية كتبه يتحرز في نقل الروايات ويناقش في الدراية وفي الروايات، ولكن سبحان الله في هذا الكتاب أشار الشهادة على كل حال. شيخوخة الإجازة، تحمل الرواية وتلقي الرواية له عدة طرق، أوصلوها إلى ثمانية. الطريق الأول هو السماع، أي أن يسمع راوي الرواية عن أستاذه مباشرة فيتلقاها منه بالسماع، الطريق الأول. الطريق الثاني هو القراءة على الشيخ، أي يأتي التلميذ بكتاب فيه الروايات ويقرأ ما فيه على شيخه، فيجيز شيخه ماذا؟ بصحة هذه الروايات، أو بأنه قد طلع عليها، أو بأنه قد رواها. فالطريق الثاني لتلقي الروايات ولتحملها هو القراءة. الطريق الثالث هو الإجازة، وهو موضوع بحثنا. الإجازة أي أن الشيخ والأستاذ يعطي إجازة لتلميذه بأن يروي الكتاب الفلاني أو الروايات المعينة عنه، عن بقية الرواة وعن الإمام عليه السلام بواسطته، فيجيزه بهذه الرواية. الطريق الرابع هو الكتابة، أي أن يكتب هذه الروايات لتلميذه، فإذا كتبها في أصل أو في كتاب ما أعطاها لتلميذه فهذا يكون طريق من طرق تلقي الرواية ومن طرق تحملها. وكذلك من طرق الإعلام، أي أن الأستاذ يعلم تلميذه، يقول له أن الكتاب الفلاني أو الراوي الفلاني الذي يروي عني يحق لك أن تأخذ عنه، فيعلمه بطريق أخذ الرواية. والطريق الثامن هو الوجادة من الإيجاد، وهو أن يجد الراوي كتابا معينا ويقطع بنسبة الكتاب إلى مؤلفه فيروي عنه ويقول قال صاحب الكتاب فلاني أو أخبرني صاحب الكتاب فلاني، وهناك كلام هذا الأمر. على كل حال أنا موضوع بحثنا الآن، موضوع بحثنا هو شيخوخة الإجازة. فهل إذا أعطى شيخ الإجازة لرواة إجازة في نقل الروايات هذه الشيخوخة هل هي دليل على الوثاقة أو ليس دليل على الوثاقة؟ يعني نفس الشيخ الذي يعطي الإجازات، هل كونه يعطي الإجازات بهذا القيد، بقيد أنه يعطي الإجازات للتلاميذ ويرواة، هل هو بهذا القيد تدل على وثاقته أم لا تدل على وثاقته؟ فالذي يعطي الإجازات لتلاميذه في نقل الروايات هل يكون ثقة مفروغا عن وثاقته ثم يعطي الإجازات أم لا؟ ليس هو ثقة، قد يكون ثقة وقد يكون ليس بثقة. هذا هو معنى الإجازة ومعنى نقل الروايات من خلال الإجازة.
كل من يعني ناقش مسألة بهذا المعنى،
بهذا المعنى بقيد الإجازة، قيد الإجازة يعني نفس الإجازة هاي تدل على وثاقة ولا تدل على وثاقة، بخلاف درسنا في كلامنا في الأمر السابق، درس السابق كثرة الرواية، هذه كثرة الرواية عن شخص دليل على وثاقة ذلك الشخص أم لا؟ هناك كلامنا لا، على العكس إعطاء الإجازة، صاحب الإجازة الذي يعطي الإجازات بهذا القيد، بقيد إعطاء الإجازة، هل كونه أستاذا للإجازة وشيخا للإجازة هذا دليل على أنه ثقة أو ليس دليل على أنه ثقة؟ لا، قد يكون ليس بثقة لكن يعطي الإجازة لأمر آخر. هذا هو موضوع بحثنا، فهل شيخوخة الإجازة دليل على الوثاقة أو ليس دليلا على الوثاقة؟ طبعا هذا البحث كما يشير المصنف من الأبحاث المهمة، لأن هناك كثير من شيوخ الإجازة عندما نراجع تراجمهم في كتب الرجال نجدهم مهملين، مجاهيل، لم ينصوا على وثاقتهم ولم ينصوا على ماذا؟ على ضعفهم. فلو قلنا بأن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة فسوف يدخل كثير من هؤلاء في حريم الثقات. مثال ذلك أن الشيخ الطوسي في كتابيه التهذيب والاستبصار روى الكثير من الكتب الحديثية وروى الكثير من الأحاديث بواسطة شيوخه في الإجازة، وهؤلاء بعضهم كان مجهولا مهمولا في كتب الرجال، لم ينصوا على ضعفه ولم ينصوا على وثاقته، فهل كونهم أساتذة الشيخ الطوسي ومشايخه في الإجازة هذا القيد دليل على كونهم ثقة لكي نقبل هذه الروايات أو لا؟ ليس دليل على كونهم ثقة وبالتالي يكون السند ليس بتمام رجال الثقات، يعني أكو فد واسطة هو شيخ الإجازة سوف يكون متروكا مهملا وعندها لا يمكن أخذ الرواية، بل لابد من طريق آخر لكي نأخذ الرواية. مثال ذلك أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد كان الشيخ الطوسي ينقل عنه بواسطة الشيخ المفيد، يعني هذا ابن الوليد كان أستاذ الشيخ المفيد، وكما تعلمون الشيخ المفيد أستاذ الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي هو الذي ألف الكتب الروائية ونقل عن ابن الوليد بواسطة الشيخ المفيد، فهل كون ابن الوليد أستاذا للرواية وكونه أستاذا للشيخ المفيد والشيخ المفيد نقل عنه الروايات، فهل بهذا القيد بكونه أستاذا للمفيد هل دلالة هذا دليل على وثاقته أو ليس دليلا على وثاقته؟ هنا تتضح الثمرة في قبول الروايات وفي عدم قبول الروايات. هكذا الحال في أحمد بن محمد بن يحيى وأحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون أو ابن الحاشر، وكذلك الحال في علي بن محمد بن الزبير القرشي وأبي الحسين بن أبي جيد وغيرهم، فهل كونهم مشايخ للإجازة دليل على وثاقتهم أو ليس دليلا على وثاقتهم؟ فإذا قلنا طبعا في الرأيان في المقام المشهور يذهب إلى أن الشيخ رحل الإجازة دليل الوثاقة، بخلاف آخرين كثير الشهيد من قصده وسيد الخوي وغيرهم قالوا أن الشيخ رحل الإجازة ليس دليل على التوثيق طبعا. فإن قلنا بأن شيخوخة الإجازة ليست دليل على الوثاقة ولا تدل على الوثاقة ذلك الشيخ، فإنه سوف يشكل الأمر في قبول كثير من الروايات التي رواها الشيخ الطوزي في كتابي التهذيب والاستبصار. لماذا؟ لأن أحد أفراد السند الواقع بين الطوزي وبين المعصوم عليه السلام سوف يكون مجهولا مهملا، وبالتالي لا يمكن قبول الرواية، لأن الشرط في قبول الرواية في البدء أن يصح جميع أفراد سندها ليكونوا كلهم ثقات، والحال أن شيخ الإجازة هذا الواقع واسطة بين الشيخ الطوسي وغيره أو بين الشيخ المفيد وغيره، هذا مجهول وهذا متروك ولم يحرز وثاقته، فبالتالي لا يستطيع الاعتماد على هذه الرواية. هذا إن قلنا بأن شيخوخة الإجازة لا تكفي في، وبالتالي إن قلنا أن شيخوخة الإجازة لا تكفي لإثبات الوثاقة لابد من بحث عن طريق آخر لإثبات هكذا، لإثبات صحة هذه الروايات، لأنها روايات كثيرة جدا كثيرة، وبالتالي هنا كثير من العلماء جاءوا بطرق أخرى لتصحيح هذه الروايات. من الذين ذهبوا إلى هذا الأمر وأن من الذين ذهبوا إلى كفاية شيخوخة الإجازة في التوثيق هو الشيخ البحراني، الشيخ يوسف البحراني، وكذلك الشيخ أغاضة الهمداني وغيرهما، بل هو المشهور رأي المشهور طبعا رأي المشهور، بل السيد الداماد في الرواشح السماوية يقول أنه أن شيخوخة الإجازة من الأبحاث المهمة والتي لا تحتاج إلى كثير بحث، فكونه شيخ الإجازة هذا دليل على وثاقته، أصلا ما يحتاج نبحث أن شيخ الإجازة بقيد شيخوخة هل هو ثقة أو ليس بثقة، يقول بل كونه شيخ الإجازة هذا يكفي وثاقته ولا يحتاج إلى نقاش في هذا الأمر. وكذلك ما ذكره الشيخ المامقاني في المقباس نقلا عن الشهيد الثاني، الشهيد الثاني يقول أن مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على وثاقتهم، فكونهم مشايخ الإجازة هذا يكفي في كونهم ثقاتان. زين، هذا هو الرأي الأول في المقام، يعني قلنا أن الثمرة تظهر في هذه الروايات الكثيرة التي رواها الشيخ الطوسي، قلنا أن هناك ذهب المشهور إلى أن شيخوخة الإجازة دليل وكافية في إثبات الوثاقة، يعني كونه شيخا للإجازة وكونه يعطي الإجازة التلاميذ في نقل الروايات هذا دليل على وثاقته، وبالتالي يحتاج إلى كثير بحث. هذا هو الرأي الأول. الرأي الثاني في المقام هو ما ذهب إليه السيد الصدر رحمه الله وذهب إليه السيد الخوي وغيرهما من المعاصرين، خالفوا هذا المشهور وقالوا كلا شيخوخة الإجازة لا تكفي في التوثيق، بل لا بد من دليل ولا بد من تنصيص على التوثيق. وذكر السيد الخوي الوجه في هذا الأمر والوجه في عدم كونها دليل على التوثيق، قال أنه ما هي الفائدة من شيخوخة الإجازة، ما هي الفائدة المتصورة من إعطاء الإجازة في الرواية؟ قال الفائدة من إعطاء الإجازة في الرواية هي أنه يصح مثلا لشيخ المفيد أن يقول حدثني شيخي فلان، يقول ففائدة الإجازة هي صحة الحكاية، صحة الحكاية وصحة النسبة، بخلاف لو وجد الروايات في كتاب، لو وجد روايات في كتاب هل يستطيع أن يقول حدثني صاحب الكتاب؟ لا يستطيع أن يقول حدثني صاحب الكتاب، بخلاف لو أجازه صاحب الكتاب وأعطاه الإجازة بنقل الروايات عنه، فيقول هذه الإجازة سوف تصحح هذه الحكاية، ويقول حدثني صاحب الكتاب الفلاني، فيقول فائدتها فائدة الإجازة هي فقط تصحيح الحكاية وتصحيح النسبة لا أكثر ولا أقل، يقول وهذا شيء، وكونه ثقة شيء آخر، فقد يقول ليس بثقة ولكنه ماذا؟ أجاز لي أن أنقل عنه، فتصح النسبة وتصح الحكاية عنه. فيكون حال وحال ماذا؟ حال وحال السماع من الأستاذ ومن الشيخ، حال وحال رواية الثقة عن غيره. فهل أن رواية الثقة عن غيره دليل على الوثاقة؟ قلنا في الدرس السابق أن رواية الثقة عن شخصها تدل على الوثاقة. قلت كذلك الحال هنا، كونه مجازا من قبل شيخه وكونه شيخه أستاذ للإجازة هذا ليس دليل على التوثيق، وإنما فائدة ذلك في صحة الرواية وفي صحة النسبة وفي صحة الحكاية. نعم قد يكون هذا التلميذ كثير رواية عن أستاذه عن شيخه في الإجازة، نقول هذا سوف يأتي ما تقدم الكلام، وهو أن كثير الرواية هل يدل على وثاقة أو لا يدل على وثاقة، وقلنا أن كثير الرواية لا يدل على وثاقة. فإذا فائدة الإجازة هي صحة النسبة وصحة الحكاية لا أكثر ولا أقل، وهذا شيء، وكونه ثقة شيء آخر، بل الوثاقة تحتاج إلى تنصيص. فكما أن سماع الرواية عن شخص ونقلها عن شخص ليست دليلا على كون ذلك الشخص ثقة، فذلك الحال في الإجازة، فأخذ الإجازة عن شيء عن شخصين وعن شيخ الإجازة ليس دليل على كونه ماذا؟ على كونه ثقة، وكون الشخص شيخا في الإجازة ليس دليل على كونه ثقة. هذا ما يذهب إليه السيد الصدر ويذهب إليه السيد الخوئي، فقد رفضوا كون شيخ الإجازة دليل على التوثيق بخلاف المشهور. المصنف يقول يمكن مناقشة ما ذهب إليه السيد الخوئي، يقول أن شيخ الإجازة إذا كان معروفا ومشتهرا في الأوساط العلمية بأنه من الذين يكثر أخذ الرواية عنهم ويكثر أخذ الإجازة عنهم، يقول هذا لا شك أنه دليل على كونه ماذا؟ على كونه ثقة، فلو لم يكن ثقة لما اشتهر ولا لما تسارع الرواة إلى أخذ الإجازة عنهم وإلى نقل الروايات عنهم. يقول والدليل على ذلك هو دليل وجداني أن الشخص يجرب ذلك في نفسه، فلو لم يكن شيخ الإجازة ثقة لما ذهب إليه الشخص وطلب منه ماذا؟ الإجازة للرواية عنهم. فإذا كان كثير الإجازة وكثير أخذ الرواية عنه هذا دليل على كونه ثقة، وإلا لما كان هؤلاء الرواة يبذلون قصارى جهدهم ويبذلون أقصى ما عندهم من عناء لأخذ الإجازة عنه والرواية عنه، فما الفائدة في ذلك؟ أصلا العقلاء لا يفعلون هذا الأمر، بل إذا كان كثير الرواية وكان كثير الإجازة هذا دليل على كونه ماذا؟ على كونه ثقة. يقول إذن البعيد أن يذهب عظم الثقات إلى شخص ويستجيزونه في نقل الروايات وهو ليس ماذا؟ بثقة، فكونه شيخا للإجازة هذا كاف في التوثيق. وقلنا أنه يذكر دليل وجدان، وهو أن الإنسان بوجدان لا يذهب إلى شخص ويروي عنه، وكذلك لا يروي عن كتاب إلا بعد إحراز ماذا؟ إحراز وثاقته. يعني ظهر الشيخ المصنف لا فرق عنده بين ثقة الرواية عن شخص وبين ماذا؟ شيخوخة الإجازة، فكلاهما بنفس المناط يدلان على التوثيق. فكما أن إكثار الثقة عن شخص ليس بمعقول أنه يكثر عنه وليس محرجا لوثاقته، وكذلك الحال شيخوخة الإجازة أن شخص لا يأخذ الإجازة عن شخصين مع كثرة الرواية وكثرة الإجازة إلا بعد التحرز ماذا؟ من كونه ثقة بوحدة المناط، نفس المناط الموجود، فهذا أيضا يكفي في وثاقته. قد يقال أن ما ذكرتموه من الاستبعاد وأنه ليس أنه من البعيد أن يذهب شخص إلى شخصين ويأخذ الإجازة عنه ويأخذ الرواية عنه ولا يكون ثقة، يقول هذا ينقض بأحد مشايخ الشيخ الصدوق، فالشيخ الصدوق كان أحد مشايخه ناصبيا، ويقول الشيخ الصدوق في كتاب عن أخبار رضا يقول أني لم أجد ناصبيا أشد منه، أني لم ألتقي في حياتي أكثر من هذا الناصبي، حتى أنه كان عندما يصلي على محمد وآل محمد كان يقول اللهم صل على محمد فردا فقط ولا يذكر آل محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين. يقول فهذا كان شيخا للإجازة، ولكنه كان ماذا؟ كان ناصبيا. فإذا شيخوخة الإجازة ليست لعل توثيق، وهذا الصدوق أخذ الإجازة في نقل الوالد عنه مع أنه كان ماذا؟ لنص على أنه ناصبي. ما ذكرته من الاستبعاد أنه بعيد أن يذهب شخص إلى شخص ويستجيزه في نقل الوالد وهو ليس بثقة، نقول هذا لا يريد، بل هذا خلاف ما يذكره الشيخ الصدوق رحمه الله في أحد مشايخه وهو أحمد بن الحسين بن أحمد بن عيسى النيسابوري المرواني، وهو شيخ الصدوق في كتابين عيون أخبار الرضا وفي كتاب الآخر عين الشرائع. كان هذا شيخا للصدوق في هذين الكتابين عيون الأخبار وعلل الشرائع. طبعا يجيب المصنف عن هذه الدعوة يقول بأن هذا لا يرد. لماذا؟ لأن فساد العقيدة لا يتنافى والوثاقة، فقد يكون الشخص فاسد العقيدة ولكنه ثقة. طبعا هذا الكلام فيه شيء كثير لا يمكن القبول به. صحيح ذكروا أن فاسد العقيدة قد يكون ثقة، وهناك كثير من الروايات يروونها عن الفطحي وعن واقفة وعن عامة من العامة، ولكن الناصبي بالخصوص لا يقبلون رواياته. علماء الرجال يعني بالخصوص الناصبي يقولون صحيح أن فساد العقيدة يجتمع مع الوثاقة لا يتنافى مع الوثاقة، ولكن الناصبي يحتاطون في رواياته لا يأخذون في رواياته، يعني هو إذا كان ناصبيا فلا يمكن بعد الوثوق.
كيف شيء يقول مثل الروايات التي
في فضل المعصومين عليهم السلام؟ يعني إذا كانت رواية في فضل المعصومين لا، سوف لا ينقلها، بل هو يعمد إلى الفضيلة ويحولها إلى نقيضها.
شيخ أخت الجاز راح يخص بس الإمامية
الشيعة 12 ما تصل الموضوع كذا. نعم هو بعدين شيخ يقول يجيب عن الضغط بجوابين. الجواب الأول هو أن فساد العقيدة لا يتناقض مع الوثاقة، والجواب الآخر يقول هذا ما ذكرناه من شيخوخة الإجازة، هذا المقصود به شيخوخة الإجازة في الإماميين الذين هم من الخاصة، يعني شيخ الإجازة بقيد أن يكون ماذا؟ من الخاصة من الإمامية لا مطلقا. أما قد يكون شيخ الإجازة لكنه من العامة، وفائد ذلك في بعض القضايا الأخرى لا وليس الدليل على ماذا وثاقتي. أما إذا كان من الإماميين وكان من الخاصة فشيخوخة الإجازة دليل على ماذا؟ دليل على وثاقته، ولا نستبعد ذلك، والاستبعاد لا يرد هنا. قد يقال
الشيخ العفو يعني عدم استبعاد وثاقته يجتمع مع وثاقته، يعني هو لم يستبعد وثاقته بس
يعني يقول من البعيد أن يأتي أجلاء رواة يأتون إلى شخص معروف بكثرة الرواية وكثرة الإجازة ويأخذون منه الإجازة في نقل الرواية ولا يكون ثقة. هذا العاقل لا يفعله حسب مدعي المصنف. يقول العاقل لا يقبل على ذلك، يقول الدليل دليل وجدان، تجاوز ذلك بنفسك. هل كذب إلى شخص وهو معروف هذا الشخص بكثرة الرواية وكثرة إعطاء الإجازة وتطلب منه الإجازة من الروايات ولا تحز وثاقته في نفسك، تفعل هذا الفعل ولا تفعله؟
يعني الشيخ العفو اجتمع اثنان عادل ثقة له مقدار سين من العلم، واجتمع غير عادل وغير ثقة بس مقدار علمه سين زائد واحد.
نعم.
العقل يذهب إلى سين زائد واحد، لأنه صحيح أخذ العلم.
هذا الاحتمال وارد خصوصاً على رأي سيد الخوي جداً هذا المعنى لا يقبله، يقول له ماكو قد مناسب يعني يأخذ منه الإجازة، وقلنا أن فائدته تصحيح النسبة وتصحيح الحكاية وليس دليل على ماذا؟ والاستبعاد ليس هذا الاستبعاد ما وارد أصلاً حسب رأي سيد الخوي. أما حسب رأي المصنف كما قلنا يقول هذا من البعيد ودليله دليل وجداني. زين، هنا يأتي إشكال آخر يقول قد يقال إذا كانت شيخوخة الإجازة كافية في إثبات الوثاقة فلماذا نجد أن شيخ النجاش والشيخ الطوسي لم ينص على وثاقة ابن الوليد وأمثال ابن الوليد مع أنهم كانوا ماذا؟ شيوخا في الإجازة، ولكن مع ذلك لم ينصوا على وثاقتهم بل كانوا مجهولين عندهم، يعني لم ينصوا على وثاقتهم ولم ينصوا على ضعفهم بس تكون مجهولين. فلو كانت شيخوخة الإجازة كانت الوثاقة ينصوا على ماذا؟ على وثاقتهم، والحال أنهم لم ينصوا على وثاقتهم فهذا دليل على كون ماذا؟ على كون شيخوخة الإجازة ليست دليل على الوثاقة وليست ملاكا لإثبات وثاقته. طبعا المصنف لا يجيب عن هذا الإشكال، وإنما يأتي بجواب للسيد ابن رجردي طبعا، وهذا الجواب الواقع جواب يزيد الإشكال إشكالا، يعني بدل أن يأتي ويحل هذا الإشكال سوف يأتي بجواب يعني يزلزل القناعة بكتب العلماء الرجالين المتقدمين، يعني سوف لا تكون هناك قناعة ثابتة في هذه الكتب. والظاهر نفس السيد ابن رجردي هذا الجواب عنده أيضا إشكال عليه. على كل حال يأتي في بحث قادمة إن شاء الله. على كل حال المصنف بنفسه لا يجيب على، طبعا إذا تعرفون المصنف ماذا قال؟ قال لو كان الشيخ أخذ الإجازة دليل على الوثاقة لنص هؤلاء ماذا؟ يعني هذا الإشكال يقول لنصوا على وثاقتهم، والحال لم ينصوا على وثاقتهم فهذا على ماذا؟ على وثاقتهم. احنا ندعي أكثر من ذلك، نقول مو بس ما نصوا على وثاقتهم، هناك أشخاص كانوا من شيوخ الإجازة والنجاشي نص على ضعفهم، كما هو الحال الحسين بن حمدان الحضيني قالوا عنه فاسد المذهب كذاب صاحب مقالة ملعونة لا يلتفت إليه، مع أنه من مشايخ الإجازة، كان شيخ الإجازة لشيخة العكبري، ومع ذلك نصوا على كونه ثقة، نصوا عفوا على كونه كذاب.
وين ورد التنصيص على عدم الوثاقة الشيخ؟
ذكره الشيخ الكشي، عفوا شيخ النجاشي في كتابه. وكذلك الحال في الحسن بن محمد بن يحيى، هذا شيخ الصدوق ونصوا على ضعفه، هكذا نقول مو فقط الشيخ النجاشي تركهم مجهولين أو تركهم مهملين ولم ينص على وثاقتهم فهذا دليل على أن شيخ الإجازة ليس الثقة، نقول لا شيخ الإجازة ليس الثقة، ليس بدليل الإهمال وبدليل الجهالة، بل بدليل أن غيرهم قد نص الشيخ النجاشي على كونهم ضعاف وعلى كونهم كذابين لا التفت إليهم، ندعي أكثر من ذلك. ولكن الشيخ الظاهر لأجل أن باعتبار أن مبناه أن شيخ الإجازة كافية في الوثاقة اي دافع على اي اشكال يضعف الاشكال نفسه يعني.
زين عفوا بس الاسماء شيخنا
الاول الحسين بن حمدان
Thank you. Gracias. Thank you.
يكون قد يكون أنا استجزته في أخذ الرواية ونقلت الرواية عنه لأني وجدت قرارا على الرواية صحيحة وليس لأنه صحيح. أنا وجدت قرارا أن الروايات كتابه صحيحة فأخذت إجازة من عندي على مود ماذا؟ أحكيها عنه. ولكن هل معنى أنه ثقة؟ ليس معنى أنه ثقة. وإذا قلت أن ما ذكرته من الاستبعاد منتقض بما ينقله الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا الجزء الثاني صفحة 279 طبعا حسب الطبعة اللي ينقل عنها الشيخ من أن أحد مشايخه المسمى بأحمد ابن الحسين بن أحمد بن عبيد النيسابوري المرواني هذا كان الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا وكذلك شيخه في كتاب علل الشرائع كان ناصبيا وينص الشيخ الصدوق ولم ألقى أنصب منه إذا تراجعون العلل يقول لم ألقى أنصب منه يقول حدثني فلان وكان ناصبيا ولم ألقى أنصب منه وبلغ من نصبه أنه كان يقول اللهم صل على محمد فردا اللهم صل على محمد ويمتنع من الصلاة على آله الطيبين الطاهرين يقول مع فلو كانت اسمه يقول هذا استبعادكم بعيد فإن الشيخ الصدوق نقل عن أستاذه أخذ إجازة عن أستاذه وهو كان ماذا؟ هو كان ناصبيا فليس بثقة يجيب المصنف يقول كان الجواب أن هذا يدل على فساد العقيدة وهو لا يتنافى والوثاق قلنا كثير من العلماء يحتاطون في رواية الناصبي على أن ما ذكرناه من الاستبعاد مختص بمشايخ الإجازة الذين هم من الخاصة دون ما إذا كان من العامة طبعا بقية العلماء يبحثون عن الإجازة مطلقا من بحث راجعت أنا بعض المصادر ما فرق بين الإجازة كونه من العامة أو من الخاصة مطلقا هل الإجازة بهذا القيد بكونه شيخا للإجازة ثقة أو ليس بثقة تدل على وثقته أو لا عاميا خاصا كذا إلى آخره مطلقا ما بس الشيخ الظاهر يفرق عنده على أن ما ذكرناه من الاستبعاد مختص بمشايخ الإجازة الذين هم من الخاصة دون ما إذا كان العامة فإن الأجلاء قد يأخذون الإجازة من العامة لبعض الأغراض الخاصة كما ينقل عن الشهيد الثاني حيث قيل بأن له إجازات كثيرة من العامة وإذا قلت إذا كانت الشيخ كافي في إثبات الوثاقة فلماذا لم ينص الشيخ والنجاشي على وثاقة أحد من أحمد بن محمد بن حسن بن ولد وأمثاله مع أنه لم ينص على وثاقة فاضل على أنه في خط إجازة ليست أمارة على الوثاقة أن عدم التنصيص على وثاقتهم يدل على عدم ثبوتها عندهما أن يعني عدم ثبوت كون شيخ الإجازة ذي على التوثيق وبالتالي ليست وثاقتهم وثاقة ابن ولد ثابتة عند النجاشي والطوسي قلت أجاب السيد البروجردي عن ذلك بأن الكتب الرجالية هي رجال النجاشي ورجال الكشي ورجال الشيخ أما رجال النجاشي فهو موضوع لاستقصاء أصحاب الكتب ولعل أحمد بن محمد وأمثاله ليس لهم كتب فلم يذكره لأنه ليس داخلا في غرضهم وأما رجال النجاشي فهو موضوع لاستقصاء أصحاب وأما رجال الكشي عفوا فإنه موضوع لذكر من توجد رواية في حقه وهؤلاء ليست في حقهم رواية فأيضا ليس داخلا في اختصاصهم يعني اختصاصهم مسكوت عنه وأما رجال الشيخ فالظاهر أنه كان بصورة المسودة أو المسودة وكان غرض الشيخ الرجوع إليه ثانيا لتنظيمه وتركيبه وتوضيح حاله حال بعض المذكورين فيه كما يشهد ذلك يقول الدليل اقتصاره في بعض الروايات على ذكر في بعض الروايات على مجرد ذكر اسمه واسم أبيه من دون تعرض لبيان حاله أكثر من ذلك قلنا هذا ليس دليل بل هذا سوف يكون مجهولا وكذا ذكره لبعض الروايات مكررا وغير ذلك مما يوجب الظن بعدم بلوغ قد يكون مكرر هذا من باب السهو من باب الغفلة ويذكره مما يوجب الظن بعدم بلوغ الكتاب إلى مستوى المطلوب وما ذاك إلا لكثرة اشتغال الشيخ وكثرة التأليف والتصنيف بحيث لو قسمت مدة حياتي على تأليفاتي لا يقع مقابل كتابة رجالي إلا ساعات معدودة على كل حال هذا مناقش والحمد لله رب العالمين.